اليوم سأكون في قرية ساحلية من قرانا الحبيبة، وهي إحدى قريتين اثنتين تقع على شاطئ البحر من قرانا الحبيبة الرابطة على هذا الوطن. هذه القرية هي قرية الفراديس، وقرية الفراديس هي قرية كسائر قرانا عربية كنعانية، ولكن بالرغم من كونها عربية كنعانية إلا أن كثير من معالمها تبدو معالم رومانية، كما هو الحال خلفي، وسأتكلم لاحقا عن هذه المعالم التي خلفي. سبب التسمية لفراديس، قيل سبب التسمية لأنه من جمالها السهل المرج الذي أمامها، يصل بين القرية ما بين سفح القرية وما بين البحر حوالي 3 كيلومتر. قيل بأن هذا السهل لأنه كان يعني مزروع بشتى أنواع الفواكه والخضروات، بشتى أنواع الفواكه والحمضيات. قيل لأجل ذلك سميت فردوس، فكانت كأنما هي الفردوس، ولذلك مع الوقت صارت فراديس أو الفراديس. السبب الثاني يقال بأنه سبب التسمية فراديس أو فراديس نسبة إلى قائد روماني كان في هذه القرية إبان وجود الرومان ومقاتلتهم مع الفرس في هذه المنطقة. هذا سبب آخر للتسمية. اليوم الاسم ارتبط بهذه القرية على أنها ذات مكان خلاب ومنظر جميل. 3 كيلومترات عن سطح البحر، في الجهة الجنوبية الغربية تقع قيسارية، وفي الجهة الشمالية حيفا، ومن حولها كثير من القرى الفلسطينية المهجرة، منها شمال غربي على منطقة البحر صرفند، وفي الشمال الغرب مباشرة تقع أيضا قرية الطنطور المهجرة، وسأزورها لأنه ارتبط أهل هذه القرية، وكذلك أم الفرج، وكذلك الصبارين والكفرين، وكثير من القرى التي كانت من حول منطقة الفراديس، بدءا من الروحة في منطقة أم الفحم مرورا بالساحل الشامي أو الساحل الفلسطيني أو ساحل مدينة حيفا. هذه القرى في نكبة عام 48 هجروا جميعا من بلدانهم، خربت بلادهم، طردوا، اخرج بغير حق إلا أن يقول ربي الله، فجاء أغلبهم إلى هذه القرية فعاشوا في هذه القرية، قرية الفراديس. ولذلك ما يميز هذه القرية كبعض قرانا الفلسطينية، ما يميزها أنك تجد تقريبا في هذه القرية من كل هذه الفسيفساء الفلسطينية ومن كل هذه القرى التي ذكرتها، ولذلك تتعدد فيها العوائل وتكثر فيها العوائل، وأحيانا بيوتات صغيرة لأنه قد جاء بعضها من تلك القرى التي قد ذكرت. الآن أهالي القرية يعتشون من 3 أمور. الأمر الأول هو صيد الأسماك، بدأ يضعف هذا صيد الأسماك، وبدأت تضيق بهم الأمور، وبدأت السلطات تضيق. الأمر الثاني هو الزراعة في السهل، ولكن أيضا تمت مصادرة بعض أراضي والتضييق في هذا الموضوع. الأمر الثالث هو العمالة والأجرة والسخرة، كما هو حال كثير من الفلسطينيين. أنا بدأت هنا لأنه يمكن أن نرى في مدخلك إلى القرية، في المدخل الرئيسي، يمكن أن نرى هذه المغاور. هذه المغاور هي مغاور رومانية، نعم، ممن مر على هذه الأرض هم الرومان قبل البيزنطيين. فهذه مغاور رومانية، إذا تقريبا هي نسخ لنفس بعضها البعض، هي نقش في داخل، هي حفر في داخل الصخر. هي ليست مغاور إذا صح التعبير بين قوسين طبيعية، وإنما مغاور حفرها الإنسان الروماني. ما أن تدخل تجد 3 أماكن لثلاثة توابيت، وثلاثة أماكن لدفن الموتى، ويبدو أنهم كانوا قادة. حوالي 5 مغاور الآن تبدو، ولكن في سفح هذا الجبل كثير من مثل هذه المغاور. الآن ما أريد أن أقول إنما يسمى بسلطات الآثار، كثيرا ما توقف الأهالي وتمنع البناء وتعمد إلى التفتيش والتنقيب حول الآثار الموجودة في أي قرية من قرانا، ولكن عندما تصطدم ببعض الآثار الكنعانية أو الآثار الإسلامية الأموية أو العباسية أو الأيوبية أو المملوكية أو العثمانية، إذا اصطدمت ببعض هذه الآثار الإسلامية فإنها تتجاوز وأحيانا تردمها وتتعامل معها أنها غير قائمة. كذلك الأمر فيما يتعلق بالآثار الرومانية البيزنطية، فإنها أيضا لا تباليها كثير بالة. في القرية كثير من الأمور التي يمكن زيارتها ويمكن الوقوف عليها، خاصة وقد ذكرت لكم أن هذه القرية لها ميزة، وأنها جمعت كل القرى التي هجر أهلها بليل دامس لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله، مع هذه المغاور الرومانية في قرية ساحلية من قرانا الحبيبة. أبدأ معكم هذا اليوم إن شاء الله. في كل قرية من قرانا الفلسطينية وبشكل عام في الشام تحديدا، وربما أيضا في أماكن أخرى في وطننا العربي والإسلامي كالمغرب العربي وغيره، تتواجد أو تكثر تواجد المقامات. المقامات في فلسطين لها حكاية، وحكاية بداية هذه المقامات بدأت في زمن الأيوبيين، ويقال بأن صلاح الدين الأيوبي عندما أراد أن يثبت العرب والمسلمين في هذه الأرض في أرض الشام، وعندما كان دائم الخوف من عودة الصليبيين إلى هذه البلاد، فإنه عمد إلى إقامة كثير من المقامات، وخاصة عندما كان يتوفى أو يستشهد أحد القادة الذين مع صلاح الدين الأيوبي في الساحل الشامي، فكان يعمد إلى إقامة مقام من المقامات. ليس بالضرورة وليس عندنا دليل على أن هذا المقام من فترة الأيوبية ولا حتى من فترة المملوكية، لكن كثرت بروز هذا الثقافة، ثقافة المقامات ظهرت في فترة الأيوبية ثم المملوكية ثم لاحقا من فترة العثمانية. هذا مقام أهالي القرية يعرفوه على أنه مقام الشيخ غنيم. مقام الشيخ غنيم لا يعرف له تاريخ تحديدي، يبدو أنه بما أنه في حي المرعني يعني المرعي أنه يعود إليهم أو من نسبهم أو من نفس العائلة. يقال أنه كان قديما ربما أحد أئمة المسجد القديم، خاصة أنه ليس بعيدا من المسجد بل هو قريب أيضا من المقبرة المتصلة في المسجد. ما يمكن أن أقول بأنه تاريخيا كان كثيرا ما يهتم يعني من البدعية التي دخلت إلى الإسلام وتسربت إلينا نحن أيضا في بلادنا، وهو أنه كان يزار تزار المقامات هذه ويعني يتمسك بها ويتمسح بها وتدعى أحيانا، بل وأحيانا كانت تقام كثير من الطقوس التي هي بمثابة ما يسمى بدق العد، يعني يضرب الصاج والصنوج والطبول ويذكرون الله، وأحيانا أناشيد التي هي أناشيد دينية هكذا يزعون عندها. فمثل هذه العوائد كانت تقريبا في كل قرية وفي كل مدينة من قرانا ومدننا الحبيبة. هذا المقام من الداخل إليه يشعر أولا أن أمامه مباشرة في الجهة القبلية محراب، على المقام نفسه تجد الأقمشة الخضراء والملونة وأيضا أعلام، هذه الأعلام تدلني على أقل من معرفة في هذا السياق على أن هذه أعلام تتبع الطريقة الرفاعية، خاصة وأن الطرق الصوفية في بلادنا كانت كثيرة منها الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، الذي أستطيع أن أقول بأن هنا كان الطريقة الرفاعية. حتى سنوات قليلة، حتى 15 سنة خلت أو أكثر من ذلك بقليل، كانت تقام هنا ضرب العدة أو ما يسميه أهلها ضرب العدة، ولكن الآن بدأ بعد الصحوة الإسلامية وبعد النهوض الإسلامي واليقظة الإسلامية بدأت الأمور كلها تتلاشى في بلادنا، وبدأت يقظة إسلامية وصحوة إسلامية صحيحة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا لها دوام العافية. سأترك الكاميرا تتجول في الداخل لنرى ما احتفظ واكتنز به أهل القرية من بعض هذه الأثار. هذا المسجد هو المسجد القديم في هذه القرية، في قرية الفراديس. والمسجد عندما نقول عن عدد المساجد في القرية فالبعض يقول 4 والبعض يقول 5، على اعتبار أن هذا هو المسجد القديم. في الجهة المقابلة من المسجد لاحقا تم توسعة المسجد وبناء مسجد آخر مكانه. أما هذا المسجد الذي نحن فيه فهو مسجد من مرحلة الاحتلال أو الانتداب الإنجليزي البريطاني على هذه البلاد، يمكن ملاحظة ذلك عبر الجسور التي تربط الأعمدة بعضها مع بعض، فهذه جسور من تلك المرحلة. كذلك أيضا طبيعة تقويس الشبابيك تدل على هذا الشيء. الآن المسجد أثناء، يبدو كما يقول الأباء أنه أثناء في فترة الانتداب البريطاني، يبدو أن بعض القذائف قد سقطت على هذا المسجد، فلما سقطت القذائف تساقط السقف المسجد، والأسقف في تلك المرحلة لم تكن أسقف متينة ولا قوية جدا، وجسور الحديد فيها لم تكن قوية ومتينة، فسقط سقف هذا المسجد. الآن اللطيف في الموضوع هو ما يحدث أهل القرية أن نساء القرية أنفسهن أو أن نساء القرية أنفسهن يعني عاملنا على إعادة بناء وعلى إعادة صب السقف الذي لهذا المسجد، ولكن يبدو أن المسجد لم يتحمل هذا السقف حتى ثمانينيات العقد أو عقد الثمانينيات من القرن الفائت. ففي تلك المرحلة اضطر أهل القرية إلى أن يعيدوا النظر في السقف، فتم تهبيط السقف مرة أخرى. وأما الجسور الواصلة بين الأعمدة فبقيت على ما هي عليه، وأما السقف ذاته فتم صبه من جديد في ثمانينيات القرن الفائت. الآن هذا المسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، على اعتبار أن المسجد الآخر المقابل هو ما تقام به الصلوات الخمس، والمسجد المقابل أسفل منه توجد المقبرة. يعني يرى أهل القرية أن هذه المقبرة فيها من شهداء ثورة 36 و39 وبالذات في مرحلة الإنجليز، ولاحقا أيضا في عام 48 وحرب 48 ونكبة عام 48، خاصة وأنه كما قلنا قرية الفراديس هي قرية قد جمعت كثير من أهل البلدان من عين غزال ومن صرفند ومن الطنطورة ومن الكفرين ومن صبارين ومن هذه القرى التي تحيط بقرية الفراديس، فيرى أنه في شهداء في هذه المقبرة من تلك المرحلة. هذا المسجد كما قلت الآن لا تقام به الصلوات، نعم فيه محراب، النساء تصلي فيه صلاة القيام صلاة التراويح في ليالي رمضان، وكذلك أيضا تقيم فيها الدروس العامة أي النساء، وتقام في أحيانا حلقات تعليم القرآن وتجويد القرآن للأطفال. أما الصلوات الخمس فهي تقام في المسجد الذي بني جديدا في مقابل هذا المسجد. فبذلك المساجد التي في هذه البلدة هي خمسة مساجد. هذا المسجد الآن يعني يبدو أن أهل القرية وصلوا إلى نتيجة أنه لا حاجة لأن تقام به الصلوات الخمس، خاصة في أنه في الحي القديم في مركز المدينة هذا المسجد الآخر الذي تقام به صلاة الجمعة وصلاة الجماعات، وهذا بقي مصلا للنساء. هذا هو سهل القرية، سهل الفراديس الذي يعمل فيه أهل القرية ويزرعون الخضروات بأنواعها، الفلفل، الباذنجان، القرنبيط وغيره، وكذلك أيضا يزرعون بعض الأشجار منها الفواكه خاصة الأسكدينيا وشجر الزيتون. بالفترة الأخيرة بدأ الاعتناء به والاهتمام بزراعته. يمكن ملاحظة أن تربة الأرض هي تربة جد غنية ويمكن الاستفادة منها، حتى أن فلاحي القرية طبعا هم لما نقول فلاحين بعضهم قد يكون محامي كمثل أصدقائنا هنا، لكن يأتي أهل القرية إلى السهل ثم يأخذ تربة السهل، لأن التربة تربة متميزة جدا ويمكن زراعة أي شيء فيها، فيأخذ التربة. وربما زرعوا خارج السهل فيها التين أو الزيتون، ويأتوا بعد ذلك بتلك الأشتال الصغيرة ليعاد زراعتها في هذا السهل. في السهل أيضا كما قلت تزرع الخضروات، وتعتبر أحد مصادر الدخل لأهل القرية، ليس مصدر دخل كبير لأن المؤسسة الإسرائيلية تحاول دائما التضييق والتضييق على المزارعين الفلسطينيين والفلاحين الفلسطينيين. مثلا محاولة بناء أي بيت صغير من أجل أن يستطيع الفلاح أو المزارع مع أبنائه وعائلته أن يخدموا أرضهم وأن يفلحوا في أرضهم، أمر بات صعبا بل صعبا جدا. بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة نية بأن المؤسسة الإسرائيلية بأن تبدأ بشق شارع في وسط هذا المرج أو هذا السهل، وذلك في محاولة أخرى للتضييق واقتطاع ما يمكن اقتطاعه واجتزاء ما يمكن اجتزاؤه من المجزأ والمقتطع أصلا، وهو هذا السهل الذي بين أيدينا. هذا السهل يبقى ممتدا حتى يصل إلى حدود الطنطورة وإلى حدود صرفند، أي قريب من حدود البحر، ولكن جاءت المستوطنات والكيبوتسات فاستولت على كثير من أراضي هذه القرية. فبعد أن كانت الأراضي في السهل تعد آلاف الدنومات، الآن لم يبقى إلا مئات الدنومات القليلة أو قريب من 2000 دنوم فقط هي التي يمكن لأهل القرية أن يقوموا بها وأن يستخدموها. الفلاح الفلسطيني دائما يعتبر أن بقاءه في أرضه وأن يعني تشبثه بأرضه كما قلت لكم حتى لو كان محاميا كما نحن في الحالة فيها، يعتبر أن هذا نوعا من الانتماء لأرضه، نوعا من الانتماء لجذوره، ونوعا من وفاء لأجدادنا الذين أحبوا الأرض ورعوا الأرض وتمسكوا بها وتشبثوا بها وارتبطوا بها ارتباطا وثيقا. في هذا الجو الذي حقيقة يدلنا أو يرسم لنا ويزيد لنا رسم صورة لهذه الأرض الحبيبة ولمدى ارتباط أبنائنا وأحبابنا بها، فإنني أنتقل بكم تاركا هذه الكاميرا مع هذه الأرض بقداستها وبركتها وبتشبث الناس. ذكرنا أن قرية الفراديس هي قرية تجمع فيها كثيرون من الذين قد لجأوا، ولكن لجأوا لا من قراهم إلى مخيمات الشتات ومخيمات اللاجئين في الأردن وفي سوريا وفي لبنان وفي الضفة وقطاع غزة، وإنما لجأوا إلى قرى هنا في الداخل الفلسطيني. فتجمع في هذه القرية في قرية الفراديس كثير من أبناء القرى التي هجرت في نكبة عام 48. هذه القرية هي إحدى القرى التي هجر قسم غير قليل من أهلها إلى قرية الفراديس، بينما آخرون هجروا في مخيمات الشتات هناك في الأردن وفي سوريا وفي لبنان. ولكنني جئت هنا لأن هذه القرية قرية الفراديس من القرى القليلة جدا، هي قريتان فقط بالتقريب، أنا أتكلم على قرية بكامل سكانهم فلسطينيون بخلاف المدن الساحلية كمثل مدينة عكا وحيفا ويافا والرملة. هذه القرية من القرى هي أحدى قريتين مع قرية جسر الزرقاء التي ما زال بعض من أهلها يعملون بالصيد البحري، يعملون بصيد السمك في البحر، وهذه القوارب هي قوارب فلسطينية مرسوم عليها مكتوب عليها بالخط العربي الفلسطيني. وهذا البيت هو بيت شاهد من هذه القرية التي كانت قرية الطنطورة. إذا نظرنا إلى بعض الصور التي ما تزاله تكتنزها الذاكرة الفلسطينية وأرشيف التاريخ الفلسطيني من عام 36، يمكن رؤية كم هائل هنا من البيوت التي كانت لقرية الطنطورة، بل أكثر من ذلك فإنه يمكن التأكيد على أن هذه الجزيرة التي في الجهة الغرب في داخل البحر مباشرة عليها مسجد، والإخوة حدثوني أنه إلى الآن ما زال هناك محراب، والمحراب على هذه الجزيرة لأن البحارة قد يكونون في البحر فتدركهم الصلاة فلا يستطيعون الصلاة في القارب لأن القارب يتحرك يمنة ويسرة فلا يستطيع استقبال القبلة، فإذا بهم يصلوا هناك مستقبلين القبلة على هذا المصلى الذي على تلك الجزيرة. في المقابل أيضا في قرى في داخل بيوت الطنطورة، وهذا المقام الذي هناك هو مقام الشيخ عبد الرحمن المجرمي، هذا المقام ما زال شاخص وموجود حتى بين هذه البيوت التي مع كل أسف اليوم تستخدم كما لو أنها أماكن للسياحة وبمثابة فندقة صغيرة، المقام ما زال قائم. حدثنا كبار السن الذين عاشوا في هذه المنطقة والذين ما زالوا أحياء أنهم شهدوا بأنفسهم أكثر من مرة تأتي جرافات المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تهدمه، تحاول أن تزيله، تحاول أن تسويه بالأرض، ولكن عبثا لم تستطع إلى ذلك سبيلا من فضل الله جل وعلا. إلى جانبه أيضا يوجد مقبرة، هذه المقبرة من زمن الطنطورة أيام قرية الطنطورة. ما زال هذا البناء الذي خلفي وهو البناء يحدث أنه إلى عائلة الحاج يحيى من عوائل الطنطورة، ما زال مسكونا وما زال صيادو قرية الفراديس يحافظون عليه ويتشبثون به ويرون أن الحفاظ عليه جزءا من هويتهم الفلسطينية، جزءا من حفاظهم عما تبقى لنا هنا على شاطئ بحر حيفا، هنا ما على ما بقي لنا من آثار من زمن الطنطورة. فإذا أنا بدأت لكم مع هذه القرية، مع قرية الفراديس في تلتها المطلة على بحرها، وختمت لكم مع هذا البحر الذي كان غالبا ودائما ما يمد هذه البلاد بخيراته الوفيرة بأسماكه ببركته، فظن هؤلاء الغرباء أنهم سيأتون من هذا البحر من غربه، سيأتون فيطردون أهل هذه القرية وأهل هذه القرى وأهل هذه البلاد إلى هناك إلى المشرق إلى مخيمات اللاجئين، ولكن تولد من تلك الأجيال أجيال تعلمت كيف ترتبط بأرضها وكيف تكون وفية لبلدها وكيف تحب وتعشق حتى رمل الأرض، حتى لو كان هذا الرمل رمل شاطئ هذه القرية التي أنا على يقين أن كثيرين من آبائنا الذين يروننا الآن هناك في مخيمات اللاجئين ويتذكرون الطنطورة وقرى الطنطورة ويعرفون أن أهالي قرية كمثل فراديس يحافظون لهم على قريتهم أنهم يتمنون أن يعودوا إليها ويتمنوا أن يقول لهم شكرا. فنقول آبائنا لكم ألف شكر لأنكم كنتم هنا وثبتتم ها هنا، ويوما ما لابد أن تعودوا لأن الحق لابد أن يعود إلى أصحابي. ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجي. Do 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 do